يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما سبق وذكرنا لإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم أن هذا المستوى الذي شرعنا في دراسته يتعلق بتعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع فئات مختلفة من المجتمع الذي عايشه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انطلاقا وتطبيقا للتوجيه القرآني للمؤمنين في أن يتخذوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة، بل قدوة مثالية بلغت أعلى درجات الكمال في الامتثال للتوجيه القرآني. فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن في هذا المقرر نتدارس كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع الفئات المختلفة في المجتمع. في اللقاء السابق كنا تحدثنا عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع فئة الأغنياء، وليس ذلك إشارة إلى طبقية المجتمع أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل البشر هكذا في كل مجتمع من المجتمعات، فيهم الغني ومنهم الفقير ومنهم متوسط الحال، وهذا في كل المجتمعات، وذلك لحكمة بالغة أرادها الله عز وجل، وليتخذ بعضنا بعضا سخرية، يسخر الله عز وجل الفقير لخدمة الغني ويحقق شيئا من احتياجاته، ويسخر الله تعالى الغني ليخدم الفقير ويحقق ويشبع شيئا من احتياجاته، وبذلك يكتمل الحكمة من الخلق. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء، وهذه الطبقة المهمة من طبقات المجتمع أو الفئة المهمة من فئات المجتمع ذات المال، الذي هو كما يقولون عصب الحياة، وهو مورد مهم في نجاح وقيام ونهضة ورقي المجتمعات، فهو يسهل على المجتمعات حياتها ونموها ورقيها، وأن تحصل ما تحتاجه، وتستطيع أن تبني وتعمر وتشيد حضارة ونهضة. ذكرنا في اللقاء السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تعامله مع هذه الفئة، فئة الأغنياء، أنه كان يشهد بالفضل لأولي الفضل منهم، ومن ذلك شهادته للصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، لما قال: ما نفعني مال أبي بكر، فأشاد بفضلهم، وأيضا أثنى على مساهماتهم، وكان يدعو لهم بالبركة كما دعا لعروة البارقي، وكما دعا لعثمان رضي الله تعالى عنه، وكما أشاد بأدوارهم الفاعلة وبذلهم في سبيل الله، لما قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه كان رجل ثري، الله سبحانه وتعالى أكرمه بسعة في الرزق والمال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكل مجتهد نصيب. فهذا الرجل وهو من العشر المبشرين بالجنة كان رجلا غنيا ثريا، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إذا الله عز وجل أكرم إنسان صالح بالمال فنعم هذا المال لهذا الرجل. لماذا؟ لأنه سيسخر هذا المال في كل خير، سيغتني في ذاته وفي نفسه، وكذلك سيسهم في مساعدة الآخرين وفي بذل الخير في وجوه الخير المتنوعة والمختلفة. فأثنى على عثمان وأثنى على صنيعهم، ومن ذلك نحن نقتدي، نثني ونشكر وندعو لكل إنسان ممن آتاه الله عز وجل سعة في الرزق فبذل هذا المال وأرخصه في سبل الخير وفي فعل الخير وفي المعروف، فإن هذا ممن يشكر ويدعى له ويذكر. كما ذكرنا أنه كان يرشدهم إلى حسن التصرف في هذه الأموال. لما أراد سعد أن يعني يتصدق بنصف ماله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما تحدث عن ثلثي المال ونصفه، ثم إلى أن وصل إلى الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فكان يرشدهم إلى حسن التصرف في أموالهم صلى الله عليه وسلم. كما رأينا أنه كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الغش في تجاراتهم وفي تحصيلهم للأموال، وينهاهم عن أن يبنوا ثرواتهم على الظلم وعلى الجور وعلى الغش والخداع وعلى يعني الإساءة إلى عباد الله أن يقدموا لهم شيئا مغشوشا. لا، كان ينهاهم عن ذلك، بل يبالغ أشد المبالغة في ذلك ويقول من غشنا فليس منا، ومن غش فليس منا، ليس على هدينا ولا طريقتنا ولا سنتنا، وفي انتمائه الحقيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سنتنا، ليس من غش فليس منا. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من شر فتنة الغنى، الغنى، الثراء، البسطة في الرزق والمال، فتنة، اختبار، ابتلاء، امتحان. فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم، لا يتعوذ من الغنى، لا يتعوذ من زيادة المال، لا، وإنما يتعوذ من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من شر فتنة الغنى. لأن لهذا الغنى والثروة أن يصبح الإنسان غنيا ثريا ذو مال كثير وسعة في الرزق وثروة واسعة، هذا أمر إن شاء الله أنه لا يذم على الإنسان إذا وظفه في طاعة الله. بل أن كثير من أهل العلم عدوا الغني الشاكر أفضل منزلة عند الله عز وجل من الفقير الصابر، وإن كان قد ذكرنا لكم يعني ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية في ذلك، أن أتقاهم أفضلهم، أفضلهم عند الله أتقاهم، سواء كان فقيرا أو كان غنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من شر فتنة الغنى. لماذا؟ كما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه أنه قد استغنى وكثر ماله وتوسعت ثروته فقد يصيبه شيء من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، فينسى شكر ربه عز وجل وينسب ما حصل له من هذه الثروة الواسعة والغنى إلى جهده إلى ذكائه، وهذا فيه تألي على الله سبحانه وتعالى، وفيه دخول العجب والغرور للإنسان، وهي كفران لشكر نعمة الله عز وجل، وربما أشغله هذا المال وهذه الثروة عن عبادة الله عز وجل فيكون مذموما بذلك. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأغنياء أن يعدلوا في عطاياهم لأولادهم، وفي ذلك قصة سنستمع إليها بإذن الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول:
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأغنياء، وكيف أنه كان يأمرهم بالعدل في عطاياهم لأولادهم، كان يأمرهم بالعدل في عطاياهم في هباتهم لأولادهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أمه عمرة بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، يعني هذه المرأة عمرة بنت رواحة تحدثت مع زوجها أن يهب ابنها شيئا من ماله، عطية هبة يخصه بها، فالتوى بها سنة، يعني كأنه تردد في هذا لمدة سنة، تروى في الموضوع هذا لم يستعجل في ذلك، ثم بدا له، يعني ظهر له أنه يخص ابنه بشيء من العطاء. فقالت الزوجة لما وافق زوجها على ذلك، على أن يعطي هذا الابن ويخصه بهبة، قالت الزوجة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، تشهد رسول الله على هذه الهبة وعلى هذه الأعطية التي خصصت بها ابني. قال النعمان: فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فتى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، يعني أنه يتحدث الآن عن الباعث الذي أتى بي إليك يا رسول الله، أن أم هذا الولد وهي عمرة بنت رواحة طلبت مني أن أشهدك، راغبة في أن أشهدك على العطية التي سأعطيها لابني وأهبها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ عندك ولد غير هذا؟ غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ أعطيتهم مثل ما ستعطي النعمان؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، رواه البخاري ومسلم. إذن هذه الصورة من الصور العطاء والهبات التي يخص بها الوالد أو الوالدة، إذا كان أحدهما ثريا أو ذا مال أو كذا، أن يخص أحد الأولاد بمزيد عطية عن بقية إخوته، فإن ذلك من الجور ومن الظلم ومخالفة العدل. أحيانا بعض الأمهات يكون هناك بعض أبنائها أو بناتها قريب منها، حبيب إليها، تشعر تجاهه بنوع من العطف، ربما يكون هو برا بها وهكذا، فربما أرادت أن تميزه عن إخوته فتطلب من أبيه أن يخصه بمال عطية، يعطيه أرض، يعطيه عقار، يكتب شيء من أسهم الشركة باسمه، يكتب أرض أو عقار أو بيت أو مزرعة، أو يعطيه أي نوع من أنواع العطايا دون إخوته، يخصه دون إخوته، فهذا من الجور وهذا من الظلم. ولهذا الفعل انعكاساته التربوية الخطيرة جدا، فإن عدم العدل بين الأبناء يورث الضغينة والحقد والتحاسد بين الإخوة، فيحسدون أخاهم، ويكون الأب والأم هما اللذان صنعا هذه المفاسد القلبية والأخلاقية التي ستستمر معهم في حياتهم. فتجد الأخ يبغض أخاه، يبغض أخته، لا يحبها، لا يتواصل معها، يشعر بغيرة وحقد وحسد لها وله، والسبب الأبوان حينما لم يعدلا في تعاملهما مع هؤلاء الأبناء، وخصوصا في موضوع العطايا والهبات. وأيضا يورث ضغينة أخرى من الأبناء تجاه أبيهم، يشعرون أن والدهم قد ظلمهم وبخسهم حقهم، فصنعوا بهذه المزية من العطايا والتخصيص بها، صنعوا مشكلات تربوية وإيمانية وقلبية واجتماعية، وأفسدوا حياة أبنائهم، بل ربما حياتهم بسبب مثل هذا التعامل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأغنياء ألا يخصوا أحدا من أولادهم بعطية عن بقية إخوانهم، بل يعطونهم على السواء. لكن هناك يجب أن نفرق بين النفقة وبين العطية، بين النفقة وبين العطية. عندك أولاد، واحد لا يدرس، والثاني في المرحلة مثلا الابتدائية، والثالث في المرحلة الجامعية، وأخرى على وشك زواج مثلا، فلا يمكن أن تكون نفقة الطفل ما دون المدرسة، والطفل الذي يدرس، والشاب الذي يدرس في الجامعة، وإحدى الفتيات التي هي بناتي مقبلة على الزواج وأريد أن أجهزها، فلا يمكن أن تكون النفقة على السواء فيما بينهم. لكل واحد، ربما يكون أحد الأبناء يدرس على حساب والده لأي ظرف كان، فلا يشترط المساواة في هذا، بمعنى أنه مثل ما تنفق هنا تنفق هنا، لا، الإنفاق على قدر الحاجة. ربما يكون أحد الأبناء مريض لا سمح الله، نسأل الله السلامة والعافية لجميع أبنائنا وبناتنا وأبناء المسلمين وبنات المسلمين جميعا، ربما يكون أحدهم مريض يحتاج إلى نفقة أخرى، فهنا ينبغي أن نفرق بين النفقة وبين الهبة العطية. أما النفقة فكل ينفق له على قدر احتياجاته، على قدر احتياجاته، ولو صار هناك نوع من التباين والاختلاف، ينفق له على قدر احتياجاته، على قدر ما يحتاج. طيب الهبات العطية الزائدة محض الهبة والعطية، نقول هنا لابد من العدل بين الأبناء في هذه الأعطيات. إذن كان يأمر الأغنياء بالعدل بين أبنائهم في العطايا والهبات. كان أيضا صلى الله عليه وسلم يرشد الأغنياء لأن يبقوا شيئا من أموالهم. يعني الأصل في طبيعة النفس البشرية أنها يعني تعتني بنفسها، تقدم نفسها على غيرها في العادة، في العادة، في النفقة وفي الأخذ وفي التمتع بالمال وغيرها كذا. لكن ربما تمر بالإنسان أحداث ومواقف، يكون عنده أحد أبنائه أو والديه كان مريضا، فيعني من فرحه بشفائه يقول أن أخرج من مالي كله لله عز وجل، أو أخرج 3/4 مالي أو نصف مالي كله لله عز وجل شكرا لله. إن ربنا سبحانه وتعالى نعمه كثيرة وآلاءه عظيمة وجسيمة على عباده، وكل هذه النعم لا يمكن الإنسان أن يؤدي شكرها، وما بكم من نعمة فمن الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كعب بن مالك رضي الله عنه حصل منه ما حصل في غزوة تبوك، وكان من المخلفين الذين تخلفوا، من الثلاثة الذين تخلفوا، فمكث 50 يوما حتى كما قال الله عز وجل: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني هذه 50 يوم كانت صعبة جدا عليهم، لكنت كان تمحيص من الله عز وجل لكعب ولأصحابه. لما أنزل الله عز وجل توبة كعب، أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد قبل توبة كعب ومن معه ممن تخلف من إخوانه وهم 3، وليس يدخل في ذلك المنافقين الذين تخلفوا من غير ما عذر. لما بلغه خبر أن الله قد قبل توبته: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليه شمس، عليك فيه شمسه، لقد قبل الله توبتك. فقال: لله علي إن من توبتي لله أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. رواه البخاري. أمسك عليك بعض مالك، لا تخرج مالك كله ثم تبقى هكذا فارغا، لا تبسط يدك كل البسط، وأيضا لا تقبضها فتقعد ملوما محسورا. ما هو الغنى الحقيقي؟ نتحدث عن ذلك بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد؟ وهل رغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك؟ هذه هي حقيقة السمسرة، وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة، ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا، وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل، فهي شهادة وأمانة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط.
وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه، فهذا غش وخيانة، لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن، ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف، فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة ك2% مثلا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وهذا من الشروط الجائزة فيجب الوفاء بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رأينا موقف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه من فرحه بما أكرمه الله عز وجل من توبته وقبول توبته، أن قال لله علي من توبتي أن أنخلع من مالي كله، يعني يخرج من مالي كله ويتصدق به كله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبقي أمسك عليك بعض مالك، هذا البعض أيا كانت نسبته، قد يكون النصف، قد يكون الثلث، قد يكون الثلثين، قد يكون ثلاثة الأرباع، قد يكون، المهم أن يبقي الإنسان لنفسه شيئا. لا أن الإنسان، الله عز وجل لا يريد منك ذلك، أن تنفق مالك كله ثم تقعد ملوما محسورا. وقد وجهنا الله عز وجل في كتابه الكريم تربية قرآنية واضحة بينة للمسلم أن يكون متزنا في حياته كلها، ومن ذلك قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تجعل يدك مغلولة يعني بخيل، ممسك هذا المال، لا تنفق في سبيل الله، لا تعطي في أبواب الخير، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مثل الشحيح الذي يتمسك بهذا المال لا يريد أن يخرج منه شيئا، وكأنه سيبقى له وسيخلد له. ولا تبسطها كل البسط يعني تنفق مالك كله، لا تفعل ذلك فتقعد، هنا العاقبة، ملوما محصورا. تكثر اللوم على نفسك ويكثر اللوم عليك ممن تعول، لأنك جعلتهم تترك من تعول ومن وكلك الله عز وجل وأمنك الله عز وجل عليهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يكفيه إثما أن يضيع من كلفه الله عز وجل بالإنفاق عليه، فتقعد ملوما محصورا متحسرا. هنا الاتزان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه بعض ماله فهو خير لك. هذا توجيه نبوي، أن إمساك شيء من المال لينفق الإنسان على نفسه وعلى عياله ويقضي حاجته ويكف نفسه عن الناس وعن الحاجة للناس وعن السؤال وعن الاستدانة والاقتراض، فإن ذلك خير له عند الله عز وجل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم أن المال، مال الإنسان الحقيقي والذي يبقى له والذي يعتبر من المدخرات الحقيقية، نحن نسمع عن الادخار، مصطلح الادخار الدنيوي أن تبقي شيئا من مالك عندك تدخره وتبقيه لحين الحاجة إليه ولا تنفق مال، وهذا شيء جيد، شيء طيب جدا ومطلوب. لكن بين لهم أيضا نوع من الادخار الحقيقي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني كثيرا ما نجد النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه للأفكار، للمفاهيم، للتصورات، للحقائق التي يريد أن يعمقها في نفوسهم وفي عقولهم، يأتي بها في صيغة سؤال فيه نوع من الغرابة والتعجب واستثارة الأذهان: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ في أحد مال من يرثه أحب إليه من ماله؟ كل إنسان ماله أحب إليه من مال وارثه. فقالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، وهذا شيء طبيعي. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. أنتم تقولون أن مالك الحقيقي، مالك الذي تملكه، هو أحب إليك من مال وارثك. طيب، نريد أن نحقق، ما هو مالك؟ مالك الحقيقي قال: فإن ماله ما قدم، أي ادخره له في الآخرة. طيب كيف ندخره في الآخرة؟ كيف يبعث بهذه، كيف يبعث بهذا الرصيد ليبقى مدخرا في الآخرة؟ أن يتصدق به في أبواب الخير، أن يتصدق به في أبواب الخير. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة وأبقت، يعني كأنها تصدقت عائشة رضي الله عنها بجزء منها وأستبقت الكتف لأنه يحبها صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا الكتف. بقيت كلهم رغم أنها تصدق بها كلها إلا الكتف استبقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماله ما قدم لآخرته، ولذلك ومال وارثه ما أخر. هذا المال الذي ستحتفظ به أنت وتحوطه وتحرسه وتنميه، إذا مات الإنسان سينتقل إلى الورثة فيصبح مالهم، وأنت تسأل عنه يوم القيامة، طيب مالك الحقيقي هو الذي قدمته. ولذلك بعض الأثرياء والأغنياء ممن يوفقهم الله عز وجل يقول أنا ليش أنتظر لما أموت أنا وأقوم أوصي مثلا، أو أنتظر إلى إذا مت فإن ورثتي أبنائي وبناتي وأحفادي وزوجتي هم سيتصدقون عني وسيبنون لي وسيفعلون. لا 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 لا، يقول أنا سأدخر لنفسي من الآن، أنا سأوقف لنفسي من الآن. وهذا والله من الموفقين، هذا إنسان موفق يدخر من الآن لنفسه ويبني لنفسه في الآخرة من الآن ويقدم ما له أمامه. فتجده يعني يبني المساجد، السقيا، كفالة طلاب العلم، كفالة الدعاة، الأيتام، الأرامل، المشاريع التعليمية، المشاريع الزراعية التي فيها إفادة للمسلمين، كل باب من أبواب الخير يعين به المسلمين وهو من احتياجاتهم، المساهمة في تزويج الشباب، المساهمة في سداد قروض المعسرين، إطلاق السجناء من خلال يعني قد يسجن الإنسان في مبلغ بسيط جدا لا يستطيع أن يسدد، معسر فيسجن فيأتي فيطلق سراحهم من خلال تسديد هذه الأموال البسيطة، فيكون له ثواب عند الله عز وجل. إنسان عليه دين يقضي دينه، إنسان يريد زواج يساعده ويعينه على الزواج، يوقف أوقاف للأعمال الخيرية للأيتام للأرامل، كل أبواب الخير، طباعة كتب العلم، نشر العلم، خدمة السنة، خدمة القرآن، دعم تحفيظ القرآن الكريم، دعم المشاريع التعليمية، دعم المشاريع الصحية، الفقراء الذين لا يجدون مثلا مالا يشترون به الدواء مثلا، فهناك أوقاف تقدم للعلاج الخيري، العلاج الخيري، دعم العلاج الخيري، كلها أجور وثواب. فماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يرشد هؤلاء الأغنياء إلى أن يظهروا نعمة الله عز وجل عليهم، أن يظهروا نعمة الله عز وجل عليهم، وأما بنعمة ربك فحدث، يحمد الله عز وجل على ما أنعم. فإذا سئل يقول نحمد الله، نحن في خير، نحن في نعمة، الله أعطانا، الله بارك أرزاقنا، الله أغدق علينا، ونسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعم، ونحن في خير وبركة وغناء عن الناس، فيذكر من نعمة الله عز وجل عليه بالثناء. وأيضا أن تظهر على حاله، في لبسه، في سيارته، في بيته. ومن ذلك عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار. الأطمار هي الثياب البالية، ربما تكون ممزقة، ربما تكون متسخة. قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، وفي رواية أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة. ما هي صورة منعمة؟ فقال هل لك من مال؟ وهذا صلى الله عليه وسلم يعني لا يصدر حكما أو يقول في أمر حتى يتبين يعني خلفية وسياق هذا الأمر. هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ يعني من أي شيء أعطاك الله مالا؟ فقال من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والرقيق والخيل والغنم، يعني من كل أبواب الخيرات أعطاها الله عز وجل. قال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك، فلتظهر عليك نعمة الله عز وجل في تسريحة شعرك وفي نظافة ثوبك وفي حسن مركوبك ومنزلك وبيتك، أن يكون شيئا طيبا. وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى ذلك حتى أنه قال إن الله جميل يحب الجمال، فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر غمط الناس ورد الحق، يعني إنك تحتقر الناس هذا كبر، إنك ترد الحق هذا كبر، لكن أن يكون ثوبي جميلا، أن يكون منظري حسنا، أن يكون نعلي حسنا، أن تكون سيارتي حسنة، أن يكون بيتي حسنا، أن أنفق مما أعطاني الله عز وجل في هذا وأخرج مما أنعم الله عز وجل وتظهر نعمة الله عز وجل علي، هذا من شكر نعمة الله عز وجل وعدم إظهار الفاقة والفقر والحاجة والقلة وأنت قد آتاك الله عز وجل خيرا كثيرا، فإن هذا ليس من شكر نعمة الله عز وجل. وأخيرا، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، أن تكون قنوعا بما آتاك الله وأن تشكر على الله عز وجل على ما أعطاك، وتسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيما أعطاك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.